السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تذكرون أن هذه الدروس قد ابتدأناها في توضيح سكة السير إلى الله تعالى، يعني كيف يصل المرء إلى الله تعالى، كيف يسير إليه سيرا يوصله إليه سبحانه وتعالى. وهذه المشكلة التي نعانيها والتي هي كل قضيتنا فيما نحن فيه من معرفة بالله تعالى وسير إليه واتباع لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا مختصر لهذا الكلام، نعيده مرة أخرى لمن لم يسمعه على سبيل التذكرة، خاصة وأن هذا الدرس كان ينبغي أن يكون فاصلا بين ما كنا فيه وما ينبغي أن نبتدئه من الأسماء الحسنى مرة أخرى إن شاء الله تعالى. هذا الدرس كما تعلمون درس ثلاثاء، إنما هو الأسماء الحسنى بعد هذه الغيبة. كان ينبغي أن نراجع شيئا ما ثم نستأنف زيد الأسماء بفضل الله تعالى وبعونه وقوته ومدده سبحانه وتعالى، مع توفير وقت بعد العشاء كما كان في السابق لدروس التزكية مرة أخرى. فيجمع الناس حينئذ بين معرفة الله تعالى التي هي في الأسماء والصفات وبين كيفية أن يتزكى المرء إلى الله تعالى وأن يسير إليه وأن يحاول أن يعرف الآفات والقواطع التي تعطله عن السير إلى الله تعالى من النفس والهوى والشيطان، وتلك المداخل التي يدخل إليها التي يدخل منها إليه. وهي قصة الاستقامة التي ذكرنا فيها خطبا كثيرة ولازلنا في المدة الماضية، كل الخطب الماضية كانت في قضية الاستقامة وعوامل الثبات على طريق الله تعالى. ومن ثم كانت هذه القضايا كلها، يعني قضايا الدرس متعلق بما نحن فيه وقضايا الخطب، مهمة جدا لمن لم يسمعها، يعني عشان خاطر ربنا يعني الناس تسمع هذا الكلام وتحاول أن يكون عونا لها على سلوك الصحيح، على السلوك الصحيح إلى الله تعالى. ماشي، مين اللي مش ناوي يسمع بقى الخطب والدروس اللي فاتت؟ مش حد ناوي، مفيش ولا واحد ناوي ما يسمعش، ها؟ كله ناوي يسمع؟ كان أمر الله قدرا مقدورا. يعل على ذهني في هذه الليلة التي وضعت الأسئلة والمراجعة لما سبق، التزكية مرة أخرى بقضية مهمة مما ذكرنا. ذكرنا مختصرا لابد أن يحفظه الناس، وهو أن الله تعالى ما خلق الخلق والأسباب التي في الدنيا كلها إلا لتكون سببا للوصول إلى الله تعالى، إلا ليعرف المرء بها ربه، المعرفة التي قال فيها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والوصول إلى الله تعالى إنما يكون بالأنس به وبمحبته وبالتجافي عن غرور الدنيا. لازم بد من حفظ هذه الثلاثة، ماشي؟ الأنس به ومحبته سبحانه وتعالى والتجافي عن غرور الدنيا. الأنس به سبحانه وتعالى بدوام الذكر، ماشي كده؟ ومحبته إنما تحصل بمعرفته سبحانه وتعالى بدوام الفكر في أسمائه وصفاته وما يتعلق بذلك، ثم التجافي عن غرور الدنيا. لن يصل أحد إلى الله تعالى وهو متعلق بالدنيا، ناظر إليها، ملتفت لها، محب لتحصيلها، أو قد أخذت من قلبه الجزء الأكبر بحيث لم تترك لمحبة الله والأنس به شيئا أو شيئا قليلا. فهمنا كده؟ هذا الأنس المنبني على الذكر وهذه المعرفة المنبني على الفكر اسمها منزلة التذكر والتفكر، ماشي كده؟ واضح بقى كلامه، عدنا ميت مرة ولازم الناس تحفظه عشان نمشي عليه. هذا الكلام يعني منزلة التذكر والتفكر هذه لا تتحصل للمرء إلا بعد منزلة الإنابة، كما قال تعالى وما يتذكر إلا إيه؟ إلا من ينيب، ماشي كده؟ وهذه الإنابة منزلة عندنا اسمها الإنابة كما تعلمون، هذه المنزلة لا ينزل المرء الإنابة يعني لا يكون المرء منيبا إلى الله تعالى إلا بعد التوبة. أن الإنابة معناها الرجوع والتوبة معناها الرجوع، بس الرجوع زائد على التوبة، فلا ينزل منزلة الإنابة إلا التائبون إلى الله تعالى. لذلك قلنا إن أهم منزلة لا بد وأن ينزلها المرء إلى الله تعالى لا يستقيم قلب امرئ إلا بها هي منزلة التوبة. أن الله تعالى ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سبحانه وتعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. واضح كده؟ لازم كل الناس هتفهم هذه القضايا بقى، التذكر والتفكر والإنابة والتوبة، ولا ينزل منزلة التوبة إلا بعد المحاسبة، هيتوب من إيه ويخرج من مظالم إيه فيما بينه وبين الله وبينه وبين الناس، ويعرف التوبة وشرائط التوبة ولطائف التوبة وحقائق التوبة وأشياء كثيرة قد ذكرناها في منزلة التوبة، ماشي؟ هيجي بقى الواحد يتوب كده من الشارع ويتذكر من الشارع؟ لا، لا بد أن ينزل منزلة اليقظة يعني التيقظ اللي هي إيه؟ القيام من إيه؟ من نوم الغفلة، الانتباه من ورطة الغفلة التي نحن فيها. إذا انتبه المرء عزم على السير إلى الله تعالى، إذا عزم لابد أن يتوب مما كان ويحاسب نفسه على ما يتوب عليه. إن تاب وبدأت السكة تنفتح، نزل الإنابة ونزل التذكر وبدأ في الأنس بالله ومحبته سبحانه وتعالى والسير إليه. اتفهم الكلام؟ ماشي كده؟ يبقى احنا دلوقتي بنقول الكلام كأننا بنقول ايه، احنا لسه عايزين نبدأ نمشي من اول وجديد، ده معنى الكلام. لان احنا الكلام اللي قلناه في هذه الدروس الماضية كله ما ذكرنا في تلك الدروس كان متعلقا اشد التعلق بقضية التوبة التي لا يستقيم امرء في السير الى الله تعالى الا بها. فذكرنا احاديث التوبة وكانت من أهم أحاديث التي شرحت في هذه الفترة، سواء كان حديث الرجل الذي قتل 100 أو حديث المرأة الغامدية التي زنت فتطهرت بالحد، أو حديث كعب بن مالك، أو حديث لله أفرح بتوبة أحدكم من عبده كان بفلاة من الأرض إلى آخرها، وذكرنا هذه القضايا بما يسر الله تعالى، بما ينبغي أن يكون سببا لفهم الناس لهذه القضية إن شاء الله تعالى، حيث ساق الله تعالى هذه المسائل كلها لهذا الحال لهؤلاء المساكين السامع والمتكلم. مش كده؟ واحد بيقول ايه طب مولين انت عايز تراجعه بقى النهاردة بقى؟ طيب اللي انا عايز اراجعه النهاردة هذه المسألة متعلقة بالفكرة، وهي في منزلة التذكر والتفكر، لأن كما ذكرنا لا تذكروا إلا من ينين، وتكلمنا هذه المسألة رجاء من مرة 200 لابد من سماع هذه الدروس وهذه الخطب الماضية، ماشي؟ عشان الواحد بس يبدي لله تعالى حسن النية في أنه يريد أن يسير إلى الله تعالى، بس يدي كده لربنا زي ما ربنا قال في الحديث القدسي: عبدي قم إلي، بس قم كده، قم إلي أمشي إليك. مين اللي ناوي يسمع هذه الدروس وهذه الجمعة قبل أن يأتي الجمعة يكون قد سمع الجمعة، قبل أن يأتي الدرس القادم إن شاء الله تعالى يكون قد سمع هذه الدروس. مين اللي ناوي؟ حدش ناوي؟ والباقيين مش ناويين؟ طيب أشكركم وأحييكم، ماشي كده؟ يقول الباقيين طيب اللي انت ناوي تراجعه ايه النهاردة؟ هي ذا الكلام تعمل منزلة التذكر والتفكر، وهي المسألة الأخيرة في منزلة التي ذكرنا. قلنا أبنية التذكر، التذكر له أبنية، لا تتحقق، لا يتحقق التذكر للمرء إلا بهذه الأبنية، واللي هي الانتفاع بالعظة والاستبصار بالعبرة وجني ثمرة الفكر. دي أبنية التذكر. يقول له طيب التذكر ده مبني على شوية مسائل، هذه المسائل الثلاث هي أن المرء ينتفع بالعظة ويستبصر بالعبرة التي تأتيه من الله تعالى، ويظفر بثمرة الفكرة، الظفر بثمرة الفكرة، ماشي كده؟ أنا نشير إلى الأخيرة فقط، وهي الظفر بثمرة الفكرة، لأن ثمرة الفكرة تكون سببا التفكر كما ذكرنا، سببا لمعرفة الله تعالى التي قلنا في بداية الكلام، وحينئذ يكون سببا تاليا لمحبته. عندما يتفكر المرء في الأسماء والصفات والوعد والوعيد وبقية الأمور المتعلقة بالله تعالى، حينئذ يكون ذلك سبب لمعرفة الرب. من عرف ربه أحبه، لازم. عشان كده احنا كنا بنشرح الأسماء والصفات على هذا المنهج الجديد الذي فتح الله تعالى به لهؤلاء الخلق الجالسين في هذا المسجد أو السامعين لتلك المسائل، لتكون سببا لمعرفتهم بربهم ومحبتهم له سبحانه وتعالى، ماشي؟ طيب هيحقق بقى الفكرة دي ازاي؟ ويظفر بهذه الثمرة ازاي؟ كيف؟ قلنا بهذه الثلاثة: بقصر الأمل والتأمل في القرآن، تدبر في القرآن، وبتجنب مفسدات القلب الخمسة. الناس متابعة معايا ولا حد نام في السكة؟ الناس متابعة من أول الكلام إلى الآن؟ مين اللي مش متابع؟ عشان أنا بكلم بالعافية لسه ما دخلتش يعني في الفورمة اللي بتقولوا عليها، ماشي؟ نيجي بقى لهذه المسألة التي نريد التذكير بها، وهي أن هذه الثلاثة بالذات لا يستطيع المرء أن يتفكر وأن يتذكر وأن يحصل تلك المعرفة التي تنبغي على هذه الفكرة، لا يستطيع إلا بهذه الثلاثة، يعني بقصر الأمل، من طال أمله في الدنيا فهذا لا أمل في أن يحصل شيئا، بقصر الأمل والتدبر في القرآن وتجنب مفسدات القلب. فإذا لم تجنب مفسدات القلب فإن القلب المريض أو غير السليم أو الفاسد، هذا القلب لا يستطيع أن يتلقى أنوار الله تعالى، ولا يستطيع هذا القلب أن ينيب وأن يرضى وأن يمتلئ بمحبة الله تعالى، أن يكون فيه الخوف والرجاء، وأن تكون فيه المعرفة لله تعالى والرضا والتوكل واليقين والثقة في الله تعالى والصبر وغير ذلك من هذه المنازل الفخمة التي يصلح بها القلب. والقلب الفاسد بقى من آخرتها، من آخر هذا الكلام، أن القلب الفاسد لا يمكن أن يسير إلى الله تعالى، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. والقلب الفاسد قلبا كان قلبا غير تائب، ولا هو مستقيم، ولا هو قد تنزلت عليه أنوار الحق سبحانه وتعالى فاستضاء وانشرح كما ذكرنا، ومن ثم لا يستطيع أن يحصل شيئا مما ذكرنا، لا توبة ولا إنابة ولا محاسبة، ولا هو استيقظ ابتداء وانتبه من رقدات الغفلة ليبدأ العزم في السير إلى الله. يبقى لما واحد يجي يقول أمال أنا مش ماشي ليه ومش كويس ليه، لست منتظما في السير إلى الله تعالى، وكذلك لا أستطيع أن أقوم بما أسمع من هذا الكلام وتلك المواعظ وهذا السلوك الحسن إلى الله تعالى. كل ذلك لأن القلب أضعف من أن يقوم إلى الله تعالى، قلب ضعيف، قلب الضعيف لا يستطيع أن يواصل السير إلى الله تعالى، كالبدن الواهن المريض كيف يقوم وكيف يسعى وكيف يحصل ما عند الله تعالى، كيف يستطيع هذا البدن؟ لذلك هذا الحال ذكره العلماء بهذه الطريقة، أنه ما لم يتدبر في القرآن ولم يكن القرآن العظيم على لسانه وقلبه تلاوة وحفظا وتدبرا وتفهما وتعلما واتعاظا ووقوفا عند أوامره واتمارا بأوامره وانتهاء عند نواهيه ومسارعة إلى مطالبه، لن يكون أبدا هذا القلب قد أنير. لماذا؟ لأن هذا القرآن كما قال تعالى وأنزلنا إليكم نورا مبينا، ومن لم يأخذ بحظه من هذا النور لم يكن لقلبه ذلك النور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، وهو ذا النور كما ذكرنا. كنا نذكر هذا الحديث في الخطبة قبل السفر، وهو حديث النبي الطويل صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا عن يميني نورا عن شمالي نورا فوقي نورا تحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا، واجعل في نفسي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا وأعظم لي نورا وأعظم لي نورا وأعطني نورا، واجعل اللهم اجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا، اللهم اجعل لي نورا في قبري، اللهم اجعل لي نورا في عظمي، اللهم زدني نورا، اللهم زدني نورا، اللهم زدني نورا، اللهم هب لي نورا على نور. ذكرنا هذا الحديث في الخطبة كما هو الآن. فهذا الحال وهذا الكلام إذا لم يستضيء القلب بنور القرآن، يعني لم يتنور بهذا النور ما له من نور، هو ذا النور كما ذكر الله تعالى: أنزلنا إليكم نورا مبينا ولا حياة للقلب إلا به، كما قال تعالى: كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، هو ذا الروح يعني التي لا حياة للقلب هي إلا به، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وهذه قضيتنا إذن في هذه المسألة، لا يتحقق ثمرة الفكرة، مش لا يتحقق له هذا السير إلا بهذه الثلاثة، بقصر الأمل والتدبر في القرآن وتجنب مفسدات القلب الخمسة. يبقى قلبه فيه مفسدات، هذه مفسدات موجودة في القلب، يبقى لن يستطيع السير إلى الله تعالى. هذا القلب طويل الأمل بقى في الدنيا، أقول لك بكرة أتوب وبكرة إن شاء الله هعمل، والسنة الجاية وإن شاء الله أنا هعمل منهج وبرنامج وهمشي عليه، والكلام اللي بيتعمل يوم أو يومين، ثم تنفصم هذه العزيمة وتنقطع هذه الهمة ويعود مرة أخرى إلى ما كان عليه من سابق عهده من التسويف والتقصير والتضييع لما هو عليه، ويذهب إلى كثرة النوم وكثرة الكلام والرغي والأكل والشرب والانشغال بما لا يعود عليه في آخرته بخير من الله تعالى. هذه قضيتنا إذن. وذكرنا تفصيل هذا الكلام كما سمعه من حضره، وهو قصر الأمل. قصر الأمل كما ذكر الشيخ، هذه مسألة من المسائل، والشيخ حتى الإمام القيم يقول يكفي في قصر الأمل في قصر الأمل بضع آيات ذكر منها، وعدة أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تبين سرعة الرحيل إلى الله تعالى ودنو الآخرة وقرب انتهاء الدنيا، ويوشك المرء أن ينتقل إلى الله تعالى بين ليلة وضحاها. فماذا أعد لذلك؟ ذلك هو الحال. فإذا كان طويل الأمل كيف يفكر في التوبة، وكيف يفكر في إعداد جهازه الذي يقابل به ربه سبحانه وتعالى، وكيف يخاف من سوء الخاتمة، يعني أن يختم له بما هو عليه من الحال الذي لا يرضي ربه سبحانه وتعالى، أو من الحال الذي لا يرتضيه هو لنفسه أن يقابل به ربه سبحانه وتعالى. مين اللي يرتضي لنفسه حالا يقابل به ربه جل وعلا؟ لذلك كانت قضية من أهم القضايا التي بها يستقيم القلب ويحترز المرء ويستعد، ويبدو المرء مهموما بهذه الحالة التي يريد أن يقابل الله تعالى عليها، لا بهذه الحالة التي هو عليها ولا يود أن يقابلها بها ربه سبحانه وتعالى. يعني مين لو سألنا مين اللي مبسوط إن أقابل ربه بهذه الحالة اللي إحنا عليها؟ ما افتكرش واحد أقول أنا على حالة حسنة قوي يمكن أن يقابل الله تعالى عليها. ذكر الشيخ الآيات، هل كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. وهي كل الدنيا دي اللي إحنا فيها. الرسول صلى الله عليه وسلم خطب يوما والشمس على رؤوس الجبال، يعني أوشكت أن تغرب، أن أوشك اليوم أن ينتهي. قال صلى الله عليه وسلم: لم يبقى من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه، لم يبقى شيء. يعني أوشكت الدنيا على الانتهاء كلها، فما بالك بدنياك أنت أيها المسكين السامع المتكلم، لم يبقى منها شيء. ولا ينتظر المرء أن يبقى له من دنياه شيئا، لأنه حينئذ هو من الذي قال أنه قضى من عمره وعلم مقداره ويمسك قلبه بيده ويستطيع أن يحوله كيف يشاء؟ من الذي يستطيع ذلك؟ لذلك مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض أصحابه وهم يعالجون خصا له قد وهي، يصلحوا أوضة كده من الخص، يعني وهيت يعني ضعفت وكادت أن تسقط. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هذا؟ قال: خص لنا قد وهي فنحن نعالجه ونصلحه. يعني قال: ما أرى الأمر إلا أعجل من هذا صلى الله عليه وسلم. ماشي كده. يبقى دي المسألة الأولى، وهي التي يعزم المرء فيها على أن ليلته هي آخر الليالي، كما قال تعالى: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني أن غدا أن الغد هذا هو أقرب الأيام للقاء الله تعالى. يقول إيه اتقوا الله تنظر نفس ما قدمت ليوم القيامة، لا كأنه يعني إيه شال يوم القيامة ده وخلاه إيه خلاه بكرة. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد لبكرة، يعني يعني بكرة هو يوم القيامة بتاع كل واحد. اللي ينبغي حينئذ أن ينهي ليلته على ما يود أن تقوم عليه قيامته. ماشي، يبقى مالوش غير كده هو في الدنيا. لذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرء أن يخرج من المظالم قال اليوم، من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم. إنما الحسنات والسيئات يؤخذ من حسناته، فإن فنيت أخذ من سيئاتهم وضع على سيئاته. ماشي، تدبر في القرآن كما قلنا بقى هو تحديق نظر القلب إلى معاني القرآن، يعني بيبص بيحدق بقى بنظر قلبه. يعني احنا عندنا النظرين، النظر العادي اللي هو البصر، عندنا البصيرة، البصيرة دي عين القلب التي يرى بها حقائق الأشياء. كلما استنارت هذه البصيرة استنار له ذلك الايه ذلك الحال كله، بيشوف بقى اللي ما بيتشافش زي ما بيقولوا. لذلك هذه البصيرة كما قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فهو تحديق نظر القلب إلى معاني القرآن الكريم وجمع الفكر على تدبره وتعقله، وهو المقصود من إنزاله، لا مجرد التلاوة بلا فهم ولا تدبر. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقد ذكرنا خطبة طويلة في وليتذكر أولو الألباب، وينبغي كذلك سماعها مع بقية هذه الخطب التي تكلمنا عليها استقامة إن شاء الله تعالى. يقول فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن الكريم وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معانيه وآياته، فإنها تطلع العبد على معالم الشر والخير بحذافيرها وعلى طرقاتها وأسبابها وغاياتها وثمراتها إلى آخر هذه المعاني الحسنة التي أطال فيها الشيخ في هذه الفقرة أو الفقرة بالذات، وهي التدبر في القرآن. قد شرحنا أنوار القرآن في الزمان الماضي، اللي عايز يطلع على شيء منها في كتاب أحوال المؤمنين في شعبان، ها قد أقبل شعبان أو شكت الدنيا كما ذكرنا أن تنتهي، وها قد جاء شعبان مرة أخرى ورمضان. فالنظر في هذا في هذه المعاني من أنوار القرآن يطلع المرء على تلك على شيء من تلك المعاني التي تكون سببا في نور قلبه إن شاء الله تعالى. وأما مفسدات القلب الخمسة التي يجب على المرء أن يتجنبها ولا يصلح قلبه إلا بتركها وبتنقية القلب منها، قد ذكرناها، وهي كثرة الخلطة والشبع والمنام والتعلق بغير الله تعالى والتمني، هذه الخمسة. وقد ذكرنا قضية الخلطة، أيوة الخلطة والشبع والمنام، يعني الخلطة والأكل والشرب اثنين، والمنام ثلاثة، تعلق بغير الله أربعة، والتمني خمسة، الأمنيات يعني اللي احنا عايشين فيها الأماني يعني تمام، كانت في الدنيا أو بغير عمل في الآخرة. الشيخ في هذه المفسدات الخمسة كان يقول يعلم أن القلب يسير إلى الله عز وجل وإلى الدار الآخرة، ويكشف عن طريق الحق ونهجه وآفات النفس والعمل وخطاء الطريق بنوره وحياته وقوته وصحته وعزمه وسلامة سمعه وبصره وغيبة الشواغل والقواطع عنه. الكلام ده كله على القلب، حد واخد باله؟ يقول ايه تاني؟ يعلم ان القلب يصير بالسين يسير إلى الله عز وجل والدار الآخرة. ماشي، يسير إلى إيه؟ إلى الله والدار الآخرة بإيه؟ قال أو كما يقول بنوره وحياته وقوته وصحته وعزمه وسلامة سمعه وبصره وغيبة الشواغل والقواطيع عنه. ماشي دي ماشي، يعني كأن هذه الأمور كلها إنما هي للقلب، يعني القلب له إيه؟ السمع والبصر وله الصحة والعزم والنور والحياة والقوة. نور يعلم أن القلب يسير إلى الله تعالى وإلى الدار الآخرة ويكشف عن طريق الحق ونهجه وعن آفات النفس والعمل وعن قطاع الطريق. هذه الأمور يكشف القلب عنها ويعرفها، يعرف الآفات وما يقطع طريقه إلى الله تعالى ويبين له طريق الحق ومنهاج الحق، ويعرف آفات النفس والعمل. كل ذلك بنوره وقوته وحياته وصحته وعزمه وقطع الشواغل عنه. فإذا كان القلب لا نور له ولا حياة ولا قوة ولا صحة ولا سلام ولا بصيرة ولا مقطوعة عنه الشواغل التي اشتغل بها المرء في هذه الحياة الدنيا، فكيف يسير إلى الله تعالى؟ هذا معنى الكلام، واضح؟ هذا القلب الذي لا نور له ولا قوة ولا عزيمة ولا صحة ولا سلامة ولا سمع ولا بصر ولا تنقطع عنه الشواغل التي تشغله عندما يدخل في الصلاة يراها، فكيف يسير هذا القلب إلى الله تعالى ويعرف منهج الحق وآفات النفس والعمل ويعرف قطاع الطريق عليه إلى الله تعالى؟ بحسب هذا النور إذن، بحسب ما يتبين له ذلك كله، وبحسب ما يقوى على السير ويستطيع أن يواصل إلى الله تعالى. إن قل نوره وقلت قوته أظلم عليه طريقه بقدر قلة النور، وإن قل قوته وعزمه ضعف عن السير ولا يستطيع أن يواصل. وهذه الحالة التي نحن فيها، واضح كده؟ يبقى القلب عشان يمشي الله لابد له من نور يبين له الطريق ويوضحه له، يبين له الطريق ويوضحه له، وفي نفس الوقت لابد أن يكون له قوة وحياة يستطيع أن يواصل بها السير. عشان تروح أي مشوار ماشي تسير به بالليل في الظلمة، يبقى لابد أن يكون معك ما ينير لك هذا الطريق حتى تستطيع أن تواصل السير فيه. وفي نفس الوقت لابد أن تكون قويا على هذا السير، يعني لابد أن يكون لك الدليل هادي وأن تكون لك القوة القادرة على السير إلى الله. لم يتمكن القلب من قوة السير وليس له هذا النور الهادي الذي يستطيع أن يسير به في ظلمات الجهل والغي والمصائب والشهوات والشبهات والمعاصي والفسق والفساد في دنيانا، لم يتمكن القلب من السير حينئذ. كلام النهارده كله ببساطة باللغة الدارجة، ما عقدناش الكلام قبل، واضح الكلام مع الشيخ؟ عشان كده بيقول هذه الخمسة بقى اللي هي مفسدات القلب بقى، اللي هي كسرة داعية الطعام والشراب بتاعتنا وكسرة النوم وكسرة الخلطة والأنس بالناس والرغي وتضيع الوقت والتمني بقى على الله تعالى الأماني الكاذبة والتعلق بغير الله تعالى في كل مسائل حياته أو في كل مسائل آخرته أو في شيء من تلك المسائل. يقول الشيخ هنا هذه الأمور الخمسة تطفئ نوره، تطفئ نور القلب وتعور عين بصيرته لا تستقيم له بصيرة، وتثقل سمعه وتضعف قواه كلها، وتوهن صحته وتفتر عزيمته، وتوقف همته وتنكسه إلى الوراء. ومن لا شعور له بهذا، اللي ما عنده الشعور بقى بالكلام ده، فما لجرح بميت إيلامه، يبقى عليه العوض. اللي ما عنده الشعور بهذه المعاني وبخطرها على القلب، شربول فما لجرح بميت إيلامه، يعني ده ميت هتجرحه بعد الموت هتضربه، ما خلاص مات واللي كان كأنه ينعي على القلب أنه وصل إلى حالة سيئة من الضعف أو الموت ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهي عائقة، أي هذه الخمسة عائقة له عن نبل كماله، إنها غلط مرة أخرى، عن نيل كماله، قاطعة له عن الوصول إلى ما خلق له. فإنه لا نعيم له ولا لذة ولا ابتهاج ولا كمال إلا بمعرفة الله تعالى ومحبته والطمأنينة بذكره سبحانه، وإلا بمعرفة الله ومحبته والطمأنينة بذكره والفرح والابتهاج بقربه سبحانه وتعالى والشوق إلى لقائه. فهذه جنته العاجلة في الدنيا، كما أنه لا نعيم له في الآخرة ولا فوز له بجوار ربه في جنات النعيم إن لم يدخل تلك الأولى. من لم يدخل الأولى لم يدخل الآخرة. لذلك أقول سمعت شيخ الإسلام تيمية يقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وهي محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والإقبال عليه والإعراض عما سواه ونحو هذا من الكلام. وكل من له قلب حي يشهد له بذلك. هذه الأشياء الخمسة قاطعة له عن هذا الحال، حائلة بين القلب وبينه، عائقة له عن سيره، محدثة لهذا القلب أمراضا وعللا تعوقه في السير إلى الله إن لم يتداركها خيف عليه الانقطاع عن الله تعالى. كفاية كده صح؟ كفاية عشان الناس بس ما تنساش الموعظة من أولها وقضية السلوك الصحيح كما ذكرناها في بداية الدرس، بداية هذه المراجعة. يعني الناس هتنمي بقى أن هي تسمع الكلام ده مرة أخرى، هذا الدرس مشروح قبل ذلك، أول درس يسمعه المفروض وبعدين بقية الدروس، وكل ينظر في قلبه وحاله وعمله وفي آفات نفسه وفي سيئات عمله ويحاول أن يسترحم ربه، أن يطلب رحمة الله تعالى في أن يفتح عليه بالتوبة والمحاسبة والإنابة إلى الله تعالى. حينئذ يبتدئ المرء السير إلى الله تعالى بهذه التوبة، إن شاء الله أن تكون توبة صادقة نصوحة لله تعالى. إن صحت هذه التوبة فإن الله جل وعلا يأخذ بعبده إليه لا يعوقه شيء إن شاء الله تعالى. يعني الناس يقترحون أن يكون الميعاد بعد ذلك بعد المغرب كما هو الحال عندما تتقدم الوقت في صلاة العشاء، نحن كنا نجعل هذا التغيير في أول مايو عندما الوقت قد بدأ في التأخر، نجعل بداية الدرس بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى كما هي العادة في مثل هذه الأيام، لعلنا أن يكون الدرس بين المغرب والعشاء ثم المختصر في دروس التزكية التي سرنا عليها. إن شاء الله يبقى الدرس بعد المغرب إن شاء الله، والناس تحاول، بس اللي قالوا بقى إن شاء الله الدرس بعد المغرب، اللي مش هيجي منهم بقى بعد المغرب هيعكر على الدرس من أوله لآخره، واخد بالك؟ يعني مش هيجي ينتظم بعد المغرب في الدرس يبقى معناه انه بيقول ولا درس ولا حاجة، احنا ضحكنا عليك، من باب اولى انا اللي هضحك عليهم ومش هيبقى في درس لا بعد المغرب ولا بعد العشاء. يعني المفروض الناس تستشعر الخطر ما نحن فيه وما ينبغي ان نقدمه من توبة وعمل صالح لله تعالى حتى يرفع عنا ما نحن فيه. لازم الناس تاخد بالها، احنا الامور ما بقتش هزار، الله سبحانه وتعالى قدين تعرفته، ربنا ما عندوش أصحاب ولا عنده مجاملات ولا عنده حاجة، ومسلمين لخبطوا خدوا على دماغهم زي ما ربنا سبحانه وتعالى تلك سنته وعادته سبحانه وتعالى في خلق الصحابة. يوم أحد قالوا كما يقول المولى سبحانه وتعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، إزاي يحصل لنا كده في أحد وإحنا المسلمين وإحنا اللي معانا الرسول عليه الصلاة والسلام. الله تعالى قال قل هو من عند أنفسكم صح ولا غلط؟ واخي الأسئلة، معظم الأسئلة أنا أجبت عنها قبل ذلك. لما في أخ بيقول شخص نجاه الله تعالى من حادث، أراد أن يشكر الله تعالى عليه فأراد أن يذبح شيئا لله تعالى، فهل يوزعه على الفقراء فقط أم يوزعه على الفقراء والأصدقاء والأهل والأقارب؟ هذه على حسب نياته، إن كانت نياته عند إرادة الذبح أن تكون لله تعالى، غير ليه عشان ربنا نكاني أطلع حاجة لله، هذه الفقراء كاملة، أو قالها بنفس اللفظ ده حاجة لله يبقى الفقراء يعني. إنما لو جاء قال أنا إن شاء الله هتبح حاجة ووزع شوية على أهلي وشوية على إخواني مثلا وشوية على الفقراء على حسب نياته، أما إن انتوى ابتداء وقال سوف أذبح للفقراء لله تعالى، سوف أذبح لله تعالى شيئا، صار للفقراء كله. ماشي. كل الأسئلة الواردة عن من قلت عزيمته وضعفت وخارت همته ويريد السير ويتمنى ولا يفعل شيئا، هذه الأسئلة كلها في هذا الاتجاه الوارد. قد ذكرنا كيف يعاود المرء أحواله وسيره إلى الله تعالى، قلنا حاجة بسيطة يبتدئها، هي مش بسيطة ولا حاجة بس يبتدئها. ماشي. يبدأ بإيه؟ قلنا يبدأ بختم القرآن الكريم في 3 أيام عشان يطهر قلبه وينوره شوية ويقوي هذا القلب في السير إلى الله تعالى. يقوى هذا القلب بهذه التلاوة في تلك المدة القصيرة، يقوى بها القلب ويتحرك اللسان وتجتمع هذه الأعضاء على الله تعالى. حينئذ عندما يقوى هذا القلب نستطيع بعد ذلك أن نقول كيف يبدأ السير مرة أخرى إلى الله تعالى. يبقى كل الإخوة اللي سألوا هذه الأسئلة وغيرهم عليهم بقى يبدأوا ختمة من هذه الليلة إلى يوم الجمعة إن شاء الله، ويوم الجمعة بقى يقابلوني يقولوا خلصوا الختمة أو مخلصوش ونتفاهم بقى. ما حدش يعرف خلص الختمة دي إلا أن يستعين الله تعالى ويبقى حزين وزعلان وعايز فعلا يمشي إلى الله وعاوز يخرج مما هو فيه من الأحوال السيئة، ويأتي على نفسه ووقته وجهده وماله ونفسه ويقاوم ذلك كله ويجاهد على ذلك كله. حينئذ يراه الله تعالى على هذا الحال من الحزن من هذه الأحوال والانقطاع عن الله ومن المجاهدة على التحقق بذلك، الله تعالى يعينه ويفتح عليه، أي لا يواخذ الأمور برضك بهذا التكاسل والتواني ومستكتر على ربنا بقى يرى القرآن ومستكتر على الله تعالى أن يعمل هذا العمل الصالح. يبقى ما ينتظرش من ربنا يعينه، هو ما عملش حاجة حتى يعينه الله تعالى عليها. عايزه أنت أنت عايز كده تقعد في الهوى وربنا يعينك ويقويك ويقول لك تعالى كده يمين وتعالى شمال، وهو سبحانه وتعالى يفتح عليك ويخليك تقرأ يا سلام من غير مجاهدة؟ لا. الله تعالى قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اللي هيبدأ ويجاهد وزي ما بيجوا يذاكروا في آخر الامتحان كده وأيام ويقطعوا نفسهم يجي يعمل كده عشان الآخرة، يوم ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليه ويعينه ويقويه ويبارك له في الوقت والفهم عن الله تعالى، ويحفظ عليه جوارحه وقلبه ويأخذه إلى طريقه سبحانه وتعالى ويفتح له بابه جل وعلا. لا يجي يقول لك أنا مش قادر، طب ختمة كتير، طب 10 أجزاء في اليوم كتير، طب لا مش كتير ولا حاجة. ماشي. يبقى أنت بتفاصل في إيه؟ بفاصل في الحسنات. واحد بيقول له خد 100 حسنة يقول له لا بكفاية 10 كده. اللي بيفاصل إن ربنا يعينه ويقويه ويفتح عليه، بيفاصل في كده، بيفاصل في أسباب نجاته. طيب خليك بقى، ربنا بيقول لك خد وانت تقول له لا مش عايز، طب تعالى تقول له شوية شوية بالراحة علي، طب بكرة. هذا تصوير الحال مع الله تعالى. اللي يشوف حاله على هذا الحال يبقى مستني ربنا يعينه ازاي بقى. ذكرنا طبعا شرحنا منزلة اليقظة اللي بيسعى عليها، شرحنا منزلة اليقظة منزلة البصيرة والعزم إلى الله تعالى، شرحناهم قريبا كذلك، كان ليس بعيدا يعني. إن شاء الله اللي عايز هذه المنازل يبقى ياخدها إن شاء الله يسمعها، موجودة عند هذا الشخص. وسائل يقول: نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يديم عليك الصحة العافية، أن يبارك فيكم ويزيدكم علما جميعا يا رب العالمين. رجل يقول إن ابنته كلما تقرأ سورة البقرة تشعر باختناق، يعني كلما قرأت سورة البقرة تشعر باختناق فتترك القراءة ولا تستطيع أن تقرأها، وكذلك كلما شغلت الكمبيوتر لتسمع سورة البقرة يفصل الكمبيوتر ولا يكمل العمل، فماذا يعمل والدها؟ لا، ماذا تعمل هي؟ والدها هذا شيء منفصل، أما هي ما يوصيها به والدها أن حال قراءتها لسورة البقرة أن تشعر باختناق ولا تستطيع أن تواصل القراءة. يبقى الحتة اللي تقف عندها في سورة البقرة دي هي اللي وقف لها الشيطان عندها حتى لا تكمل، إن أكملت انتهى كيد الشيطان. واخدين بالنا كيد الشيطان ضعيف، فهي تقف عند هذه الايه، عند هذه الايات، متى وقفت ومسكت المصحف وهي هتدمع وتعيط وتختنق ان تكمل القراءه، مجرد ان اكملت القراءه وسارت فيها هتنتهي هذه المشكله ان شاء الله تعالى. ماشي. والدها في هذه الحالة عندما تأتي هذه الحالة أن نجلس إلى جوارها ويقرأ هو الآخر سورة البقرة، إذا لم يستطع فليقرأ آية الكرسي وخواتيم البقرة والمعوذات، آية الكرسي وخواتيم البقرة والمعوذات. لو عايز يقرأ بقى ورد كده على بعضه بيفيد في هذه المسألة يقرأ الفاتحة وأوائل البقرة وآية الكرسي، الناس تكتب هذه الوصفة، وصفة جميلة جدا، اللي هيقراها مرة مش هيكملها، مش عارف يكملها، هينام وهو بيقراها صدقها. فيبقى أي الفتحة وأوائل البقرة وآية الكرسي وخواتيم البقرة وقل والله أحد والمعوذتين، هذه السبعة اللي يقرأهم إن شاء الله هيفك عليه حاجات كتير قوي، مسألة معلومة مجربة وأدلتها واردة في السنة، قراءة أوائل البقرة والخواتيم البقرة وآية الكرسي والمعوذات وقراءة الفاتحة، كل ذلك له دليله في السنة المشرفة. الناس حفظوا هذه الوصفة. وهذا يقول: ما مصير الراهب الذي قتله قاتل المائة نفس؟ ما افتكرش يعني الرسول يعني قال الحكاية دي، يعني مش من مهمات في الدين، راح الجنة إن شاء الله، إن شاء الله يروح الجنة. ماشي كده خلاص. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين، اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونبرأ بك في نحورهم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا إلى أحد من خلقك يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إله رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين، اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فك أسر المأسورين يا رب العالمين، يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.